اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البالي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى،
وهذا الدرس كم؟
وهذا الدرس التاسع.
التاسع، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه على باب صلاة التطوع: ثم السنن الراتبة عشر قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل، ثم التراويح.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل: ثم السنن الراتبة عشر. قال شيخنا كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث أم حبيبة 12 ركعة، وهما ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، هذه كم ركعة؟ 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. في حديث أم حبيبة 4 ركعات قبل الظهر، فتصير 12 ركعة. قال: وقبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح، يعني ركعتان. وجاء فيها وهما أفضل، وقبل الصبح وهما أفضل، قال شيخنا يعني ركعة الفجر، يعني أفضل هذه الرواتب. قال وفقه الله: ويستحب 4 بعد الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 قبل الظهر حرمه بعد الظهر حرمه الله على النار. هذا يستحب، ويستحب 4 بعد الظهر و4 قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، قال شيخنا حسن على الصواب. طبعا هذا الحديث فيه بعض العلماء يضعفه، والذي جاء في مسلم صحيح مسلم أن النبي عليه السلام كان يصلي قبل العصر 4، أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بعض العلماء يحسنه بعض المضاعفه. وهذه سنة مستحبة ليست راتبة، فالعصر ليس له راتبة، إنما الراتبة في الفجر قبله والظهر قبله وبعده والمغرب بعده، ويستحب قبله، يستحب ركعتين خفيفتين قبل المغرب. وكان الداخل إذا دخل قبل صلاة المغرب ظن أن الصلاة أقيمت من كثرة من يصلي الركعتين قبل المغرب، كانوا يبتدرون السواري يعني الأعمدة في المسجد يصلون ركعتين، والنبي عليه السلام خير فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال: لمن شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده قائما ثم قاعدا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم التراويح 20 في رمضان، يعني يشرع صلاة الجماعة في رمضان كما جمع عمر رضي الله عنه الناس كما عند البخاري في صحيحه على أبي بن كعب، وتنازل العلماء في الزيادة عن 11 ركعة، لأنه في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه السلام ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام صلى 13 ركعة. فقال العلماء هذا منتهى علم عائشة، وحديث ابن عباس في البخاري يدل على جواز الزيادة. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وبعض العلماء نحى منحا آخر وسلك مسلكا آخر، فقال إذا كان القنوت طويل يعني القيام يصلي ما جاء في حديث عائشة وابن عباس، وإن كانت الصلاة قصيرة يزيد في عدد الركعات. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله إلى بدعية الزيادة على 11 ركعة، وهذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله خالفه فيه كل علمائنا ومشايخنا. قال ثم التراويح 20 في رمضان، وسمي التراويح أنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام، وقيل لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو 4 ركعات. ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، وذلك لحديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. الحديث فالليل 6 أسداس، النصف الأول 3 أسداس، والثاني 3 أسداس، وكان داود عليه السلام ينام النصف يعني الأول كم سدس؟ ها؟ 3. ثم يقوم السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير، يعني كان ينام نصف وسدس ويقوم سدسين. لماذا؟ لأنه كان قاضيا يقضي بين الناس، فلا بد أن يجلس لهم من بعد الفجر، فكان ينام السدس السادس الذي قبل الفجر حتى يقضي بين الناس بالنهار. نعم. ثم النهار في بيته. قال شيخنا صلاة النافلة في البيت أفضل، ثم في المسجد تجوز. قال ثم مسجده قائما ثم قاعدا. قال شيخنا صلاتها قائما ثم قاعدا، ولكن قاعدا مع القدرة على النصف في النافلة. انتهى كلام. يعني لو أن الإنسان يقدر على القيام وصلى النافلة وهو جالس صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيح، ولكن له نصف أجر القائم. وأما إذا كان يستطيع القيام وصلى الفريضة وهو جالس فصلاته باطلة، لأن القيام ركن في صحة صلاة الفريضة. أما القيام في النافلة فإنه مستحب، ولذلك أفتى بعض علمائنا ومشايخنا بأنه إذا جاء الإنسان في صلاة الفريضة والإمام راكع فكبر وهو في هيئة الركوع فحكم صلاته الفريضة أنها ليست صحيحة، وتصبح هذه الصلاة صلاة نافلة، تصبح صلاة نافلة. إذا كبر وهو جاء مسرعا والإمام راكع فأراد أن يدرك الركعة فكبر وهو في هيئة الركوع فتحسب له نافلة ولا تحسب له فريضة. الصلاة تصبح صلاة نافلة، ليس معقول أن يكون نصفها فريضة ونصفها كيف هذا ذكر؟ ها؟ لا يوجد لا مالكية ولا شافعية ولا حنبلية ولا حنفية أبدا، الصلاة إما فريضة وإما نافلة. قال رحمه الله تعالى ثم قاعدا، نعم كما سبق. نعم.
رحمه الله تعالى وأدنى الضحى ثنتان وأكثرها 8 إذا علت الشمس.
قال شيخنا الصواب لا حد لأكثرها، أقلها 2 ركعتان. نعم، أما أكثرها ثمانية فهذا خلاف الصواب. وبعض العلماء يقول بهم الحنابلة وغيرهم ويسلون لذلك بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في دار أمهانه ثماني ركعات، لكن هذا صادف أنه عليه السلام صلى ثماني ركعات ليس تحديدا، وإنما جاء ذلك مصادفة. فالقائلون بأنه ثماني ركعات أكثر شيء استدلوا بهذا، وقال لم يرد أنه عليه السلام صلى أكثر من ثماني ركعات، لكن الصحيح أن هذا جاء مصادفة لا قصدا. وصلاة الضحى تصلى فرادى ولا جماعة؟ تصلى فرادى، وما يفعله جماعة الإخوان المسلمين سبحان الله نشأوا على البدع، نشأوا على البدع، بداية بالعبادات وانتهت بالسيف، يجلسون في المساجد يقولون أذكار حسن البنا اسمها ها مأثورات، مأثورات حسن البنا، يقرؤونها جماعة ثم يصلون الضحى جماعة. ابن مسعود لما أنكر على من يذكرون الله جماعة قال الروف وجدناهم يقاتلون يوم النهروان، امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا الصحابة في معركة النهروان. هكذا البدع تمتد بأهلها، تمتد بأهلها. نعم فنعم وأكثرها ثمان. نعم
إذا علت الشمس إلى الزوال،
إذا علت الشمس إلى الزوال قال شيخنا وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، الفصال يعني صغار الإبل، حين ترمض الفصال يعني إذا اشتد الحر صغار الإبل تنتقل من الشمس إلى الظل، تكون الرمضاء يعني في الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف أفضل أوقاتها. لكن لو كان الإنسان جالسا في المسجد إلى أن تشرق الشمس يرغب فيما عند الله من الحج والعمرة تامة تامة تامة، فإنه يصلي ركعتين في المسجد، وإن تيسر له في بيته يصلي ما تيسر له إلى ما قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا على الأحوط، وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى ما شاء الله قبل الظهر، هذا وقت صلاة الضحى، وتسمى صلاة الأوابين يعني التائبين. الإنسان يحرص على هاتين الركعتين أو هذه الصلاة ويتركها أحيانا، يتركها أحيانا، يشرع تركها أحيانا، مثل سجدة الجمعة كما ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في فتاواه لا يواظب عليها، إذا ظن الناس أنها واجبة قراءة آية السجدة سورة السجدة والإنسان يتركها أحيانا، إذا ظن الناس أنها واجبة وفريضة. نعم حين ترمض الفصل من الرمضاء تصيبها الرمضاء حرارة الشمس. نعم 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 الفصال يعني صغار الإبل. نعم
قال رحمه الله تعالى وسن 14 سجدة لقارئ ومستعين.
قال شيخنا وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. قال شيخنا 14 سجدة هذا هو الراجح. فهي آكد السجود، ومع سجدة صاد 15 سجدة، ويشرع السجود في صاد اللي في آية ماذا؟ فخر راكعا وأناب، ويشرع السجود، وفي بعض المصاحف يكتبون سجدة لغير فلان، لغير مالك، لغير كذا، أظن في مصحف إخواننا المغاربة ومن جهة المغرب يكتبون هذا، عندكم في قالون يكتبون هذا؟ قالون لغير مالك يعني. نعم ويشرع السجود في صاد فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست مؤكدة كباقي السجدات، والجمهور يشترط الطهارة يشترط الطهارة واستقبال القبلة. والتسليم والتكبير في الخفض والرفع. وابن عمر والبخاري ابن عمر رضي الله عنهما والبخاري رحمه الله لا يشترطان ذلك ولا يرون ذلك. قوله وسن أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة، قال شيخنا يعني يسجد كسجود الصلاة، انتهى كلامه. يعني يقول بعض الناس يقول الذكر الوارد دون سبحان ربي الأعلى، لا، السجود لا بد فيه من سبحان ربي الأعلى، ثم تقول سجد وجهي للذي خلق وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، تقول الذكر الوارد في السنة. وهذه السجدة التلاوة مما يغيظ الشيطان. إذا قرأ وقال عليه السلام إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان باكيا فسجد، اعتزل الشيطان باكيا يقول يا ويلاه أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، فيشرع السجود. وأما حكمها فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنها واجبة، لأن الله عز وجل قال فاسجد واقترب، جاءت بصيغة الأمر. وذهب جمهور العلم إلى أنها سنة، وهو الصواب قول الجمهور، لأن عمر رضي الله عنه قرأ السجدة يوما على المنبر ونزل فسجد في أصل المنبر، فلما كانت الجمعة القابلة قرأ السجدة ولم يسجد، وقال أردت أن أعلمكم أو أخبركم أنها سنة، يعني ليست واجبة، وهو الصواب. وهل يشرع القيام عند السجود أم يسجد عن جلوس؟ ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقوم ثم يسجد، وذهب الجمهور أنه يشرع أن يسجد عن جلوس، والذي يسجد هو المستمع. ذلك هذا من دقة المصنف البعلي، قال قارئ ومستمع غير السامع، لأن الاستماع يكون عن قصد، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا ولم يقل فاسمعوا، لأنه قد تسمع رغما عنك، وما الاستماع يكون عن قصد. فإذا كان الإنسان جالس يستمع وسجد القارئ فإنه يسجد، أما إذا لم يسجد القارئ ولو قرأ آية سجدة لا يسجد المستمع، كما في قصة عمر رضي الله عنه. وهل إذا كان يعني المكان غير مناسب للسجود يجوز له أن يأخذ حفنة من التراب ويضع على جبهته يسجد عليها؟ لا، لا يشرع هذا، أن هذا فعله المشركون وقتلوا جميعا لما فعلوا ذلك تكبرا. إذا كان الإنسان يقود السيارة ولسه أن يسجد على الأرض لا بأس أن يسجد إيماء، إن لم يكن هناك خطورة، لكن مثلا يراجع حفظه ويقرأ ويقود سيارته لا مانع، إن لم يكن هناك خطورة عليه، كما أفتى العلماء في صلاة النافلة في السفر، في صلاة التطوع في السفر، إن لم يكن هناك خطورة، كان هناك خطورة لا، لا يفعل هذا، لأن المحافظة على النفس من الضرورة الخمس أولى من النافلة عند التعارض. نعم. وأما النافلة في الحضر ما يفعله بعض الإخوة من النافلة في الحضر على السيارة أو على الدواب هذه لا تشرع، لا يجوز هذا، ما فعله الرسول عليه السلام، إنما كان يوتر على راحلته في السفر لا في الحضر. نعم.
ولا رحمه الله تعالى ولا يتطوع بعد الفجر. قال رحمه الله تعالى وسن أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب.
نعم. هذا قال رحمه الله البعلي ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، يعني ارتفاع الشمس قدر الرمح، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء يعني استواء الشمس في كبد السماء، إلى الزوال يعني زوالها عن كبد السماء حينما تميل جهة المغرب. المغرب إلا بما له سبب. وهذا البعلي اتبع فيه من؟ ها؟ اتبع شيخه، واتبع الإمام الشافعي أيضا من قبله، اتبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن البعلي له اختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجلدة كبيرة. فقال شيخنا على خلاف المذهب، وكذلك الجمهور من الحنفية والمالكية، يعني المالكية والحنفية والحنبلية يقول لا يتطوع في هذه الأوقات بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ووقت الزوال إلى أن تميل جهة المغرب، ولا يغرق قبل الإمام الشافعي رحمه الله من يقول بجواز التطوع بعد الفجر وبعد العصر. قال شيخنا والراجح فعلها، يعني ذوات الأسباب، ليس التطوع المطلق، إنما ما له سبب، مثل ماذا؟ تحية المسجد، سنة الوضوء. أما التطوع المطلق فلا يصلى. قال شيخنا والراجح فعلها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة السعدي وسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمه الله جميعا. نعم. والخلاف في هذا واسع وقوي جدا، الخلاف في صلاة التطوع أو ذوات الأسباب بعد العصر، الخلاف فيه قوي جدا بين العلماء، لأن هناك نهي عام عن الصلاة بعد الشمس حتى تغرب الشمس، وهناك أمر بالصلاة إذا دخل المسجد، فهل يقدم الأمر أم النهي؟ بعض العلماء أو الجمهور من الحنفية من الأحناف والمالكية والحنابلة يقال يقدم النهي، لأن النبي عليه السلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوا، فقال في الأمر فأتوا منه ما استطعت، وقال في النهي فاجتنبوا، يعني كونوا في جانب والنهي والمنهي عنه في جانب. ولكن شيخ الإسلام ومن معه قالوا بجوازها ذوات الأسباب لدليل خارج عن هذه النصوص كلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار أن يركع ركعتين، وركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وقد يطوف الإنسان في وقت النهي، فهذا يدل على الجواز، وهذا يعد مرجحا خارجيا عن هذه الأدلة العامة التي في ظاهرها التعارض مع الأدلة العامة الأخرى. وقلنا أن الخلاف قوي لأن هناك تعارض في الظاهر مع دليل عام ودليل عام، ولو كان هناك خلاف بين دليل خاص في الظاهر يعني لا في الحقيقة ودليل عام، فإنه يقدم الخاص على العام، ولا إشكال على القاعدة من الأصوليين. لكن الإشكال هنا تعارض الأدلة العامة بالأمر بالصلاة في ذوات الأسباب والنهي عن الصلاة في التطوع. لذلك في السعودية لو دخلت وصليت ركعتين ربما يجذبونك يجلسونك بالثوب، أنا عندهم تشدد في هذا جدا، يمنعونك من الصلاة. وثبت مما يدل على الجواز أيضا من ذوات الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الصبح ركعتين فقال الصبح أربعا، فذكر أنه يصلي النافلة فسكت، يعني أقر الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر بعد العصر، مما يدل على جواز الصلاة لذوات الأسباب في هذا الوقت. وهذا ما أفتى به اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكان يفتي به رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم من علمائنا ومشايخنا على المنع، والراجح والله أعلم قول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله من أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب بعد الصبح وبعد العصر. لكن أن أخ جاء يحضر الدرس ورأينا الشيخ رجحي لا ينكر على الطلاب أيضا ربما يصلي بعض الأئمة في مسجد آخر ويحضرون درس الشيخ وفقه الله بعد الصبح، وبعضهم يأتي يجلس فلا ينكر عليه، وبعضهم يأتي يصلي فلا ينكر عليه، لأن هذه المسائل مسائل فيها اجتهاد والخلاف فيها قوي، وهذا من الفقه. لا مانع أن تناقش نقاشا علميا هادئا، لكن الإنكار لا يجوز في هذه المسائل الاجتهادية، لا سيما أن الأدلة فيها قوية من الطرفين. بل قيل إن عمر كما في الفتح كان يضرب الناس يعلوه بالدرة من صلى في هذا الوقت، ولا يعرف قبل الشافعي أحد من العلم قال بجوازها. نعم 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 بعد الأذان، هذا بعد الأذان، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثة قبل المشاء، هذا بعد الأذان. نعم نعم يجوز التطوع، استثنى العلماء وقت الزوال يوم الجمعة أن يصلي إلى، لأنه جاء في الحديث يصلي إلى أن يرقى الخطيب المنبر يوم الجمعة خاصة. نعم وهذا كان يقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يصلي ثمان ركعات قبل، لكن هذه ليست سنة راتبة، يتطوع ما شاء قبل الجمعة، وليت إخوان الذين يبكرون يحيوا هذه السنن، يعني يصلوا قبل صلاة الجمعة حتى يتعود الناس التطوع المطلق قبل صلاة الجمعة، حتى لو كان بيراجع قرآن يراجع في الصلاة، يراجع حفظه في الصلاة. ورأينا طلاب العلم في وجود العلماء يفعلون ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل.
شوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس. جزاك الله خير. وقيل قوله عفوا قال شيخنا: الجماعة واجبة على الرجال، هذا يخرج النساء، ويجوز أن يصلينا جماعة والإمام في الوسط. وقوله واجبة، الجماعة واجبة، قال شيخنا: وقيل سنة يلام تاركها، وقيل الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد. والصواب وجوبها كما قال المصنف، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن الأدلة على أنها فرض عين لا فرض كفاية، قول الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ما وجه الدلالة على أنها فرض عين لا فرض كفاية؟ لأن هناك طائفة أولى، قال شيخنا: مع صلاة بعضهم الركعة الأولى جماعة. هذا يدل على أنها ليست فرض كفاية وإنما فرض عين، ولو كانت فرض كفاية لاكتفوا ب بالجماعة الأولى، الذين صلوا مع النبي عليه السلام الركعة الأولى. ومن أدلة وجوبها، قال شيخنا: من أدلة الوجوب تركها لأهل الأعذار، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وكذا في المطر. ما وجه الدلالة من هذا؟ أين وجه الدليل هنا؟ قال وفقه الله ولو لم تكن واجبة لكان الجميع سواء. ولما كان ولما كان إعذار البعض فائدة أو لإعذار البعض إعذار البعض فائدة. نعم. وأيضا من الأدلة انتهى كلامه وفق الله من الأدلة ما جاء في لعله في صحيح مسلم فيما أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت بالصلاة فتقام. صحيح مسلم. نعم. انظر ثم آمر أن أصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا التحريق بالنار يدل على واجب ولا مستحب؟ واجب، لا يكون في أمر مستحب. لكن القائلين هم الجمهور من المالكية والشافعية والأحناف قالوا لو كانت واجبة لفعل. فالقائلون بالوجوب قالوا أنه عليه الصلاة والسلام يفعل. لماذا؟ لأنه قال لولا ما في البيوت من النساء أو من والذرية والبهائم الذي منع وجود هؤلاء الذي يجب عليهم الجماعة من الأطفال الصغار والنساء، لولا ذلك لحرق. هذا يدل على الوجوب وليس السنية كما قال الجمهور. بعض الناس يتهاون بالجماعة، والتهاون في صلاة الجماعة مدعاة للتهاون في الصلاة عموما والجمع بين الصلاتين. والله قال واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين يدل على وجوب صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حافظوا على الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع نبيكم سنن الهدى. ولقد رأيتنا ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هل حينما تصلي في بيتك تشعر بلذة الصلاة كحينما تصلي مع إخوانك في المسجد؟ ها؟ طبعا في المسجد أفضل، تغشاه الملائكة، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة. نعم في الصحيحين. نعم في الصحيحين، ليس في الصحيحين، في الصحيحين. نعم.
نعم داخل الساعة فقط. وصلنا إلى قوله
طيب لعلنا نقف إن شاء الله هنا، نقف وقت المغرب، نقف هنا إن شاء الله ونبدأ الجماعة واجبة الدرس القابل، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل أحسن رضيتم يا شيخنا هذا الاسم، هل اسم جليل من أسماء الله تعالى؟ نعم الجليل من أسماء الله تعالى، يريد أن تقول عبد الجليل. يسأل عن أخته متزوجة وزوجها له ابن من زوج من زواج سابق وابنه بالغ، فهل ابنه محرم؟ على زوجة أبيه؟ نعم الله أعلم، ظهر أن زوجة أبيه محرم عليه، لأن الله قال في المحرمات أو أيضا قد يكون هذا ربيب إذا كان صغير وربيب في الحجر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقوله تعالى في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب وليس مقصودا لذاته. نعم نعم أو آباء بعولتهن. نعم يقول عن طلب يوسف عليه السلام الإمارة بعض العلماء يقول هذا في حالة خاصة لمن كان حاله كحال يوسف عليه السلام لا يخشى على نفسه يجوز. والنبي عليه السلام قال لأبي ذر نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. لما يلعب به الأحزاب الآن ياس برهامي وحزبه يقول النادي البكار لا يمثل الحزب ويأتوا بنادي البكار يفتي بجواز عيد شم النسيم وعيد النصارى. ولما يسأل الشيخ نادي البكار يفتي الشيخ نادي البكار طب أنت تقول أنك لا علاقة لك بالشر لماذا تفتي؟ يلعبون على الناس يلعبون السياسة الأمور العظيمة التي لو تعرض لها عمر لجمع لها أهل بدر يقدم لها الشيخ الدكتور نادر بكار الذي لا فقه لا علم ولا عقل لا فقه ولا عقل يفكر به ولا حول ولا قوة إلا بالله. السياسة الشرعية ويقولون الحزب شيء مدرسة السلفية شيء وحزب النور شيء آخر وهي من يمثل حزب النور؟ نحن نقدم في هذا لا نقدم العلماء. إذا لم يتكلم العلماء في السياسة فمن يتكلم؟ ها؟ من يتكلم في السياسة؟ الجهال. وهذه أمور عظيمة ونوازل تحتاج إلى عالم مجتهد يفتي فيها يقدم فيها أمثال هؤلاء ولا حول ولا قوة. فيأتوا بالعجائب والغرائب المايوه الإسلامي والسياحة الإسلامية وربما يأتي الخمر الإسلامي والرقص الإسلامي والغناء الإسلامي وهلم جرة لا حول ولا قوة إلا بالله. قل شيخنا بارك الله فيكم قلتم على ما فهمته أن الواسطة نوعان جائز للأنبياء والرسل وشركية الأموات فنحب أن تبين وسط الأنبياء في حياتهم في أداء الرسالة فقط حتى يتوان بجواز دار الرسل. نعم أحسنت. وساطة الأنبياء في البلاغ عن الله عز وجل وساطة بلاغ في حياتهم طبعا ليس بعد موتهم لا. نعم وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بارك الله فيكم صلاة الجماعة هي في جماعة المسجد أم أي جماعة؟ طبعا جماعة في المسجد. وقول النبي ما توجيه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؟ هل هذا على جواز المنفرد وصلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد؟ لا هذا على أن الذي يصلي وحده صلاته صحيحة خلافا لما قاله ابن تيمية من اشتراط صلاة الجماعة وأن من يصلي وحده صلاته باطلة. هذا يدل على أن صلاة الذي يصلي وحده صلاته صحيحة لكنه آثم إذا لم يكن عنده عذر فهو آثم. صلاة تشهد قيام الليل بتشهد واحد يجوز. ذكر الشيخ الألباني كيفيات صلاة قيام الليل وأتى رحمه الله بكيفيات كثيرة لا تراها في مثل كتابه صلاة التراويح مع مخالفتنا له أو مخالفة العلماء له بقول البدعية الزيادة على 11 ركعة. لكن كتابه هذا صلاة التراويح كتاب عظيم جدا جاء بالأدلة والنصوص على كيفية صلاة الرسول وكيف يتشهد عليه الصلاة والسلام إذا صلى عدد مرات.